أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى صفات البر في سورة البقرة، ومن صفات البررة أنهم يوفون بعهد الله سبحانه، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد هنا فيه الخيانة للعهد والغدر في العهد وعدم الوفاء به. فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في أمر الأمانة وفي أمر الخيانة. أمر الأمانة عظيم، وربنا يذكر في كتابه إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان فيه ظلم لنفسه ولغيره، وفيه جهل، ومش جهل بس، ده جهول، فيه عظيم الجهل في الإنسان أنه ينسى نفسه ولا يعرف حقارته ويظن نفسه شيئا كبيرا عظيما، فيتحمل الأمانة التي لا يقدر عليها بل ويطلبها، هات أنا أعمل لك كذا، هات أنا كذا، ولا يقدر على أن يقوم بهذا الذي أخبر أنه يفعله، إنه كان جهولا يجهل نفسه وضعفه وعدم قدرته. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا وجد إنسانا يأتي يسأله شغلني في كذا لا يشغل عليه الصلاة والسلام، كان الذي يشغله هو صلى الله عليه وسلم ينظر من الذي يستحق هذا العمل، ويحذرهم إن من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، أن يطلب من الإنسان أن يقوم بالعمل الذي هو ليس أهله، ليس في تخصص هذا الإنسان يفعل هذا الشيء. فمن الخيانة للأمانة أن يوسد العمل لإنسان لأجل أنه قريب لإنسان، لأن أنت واقف مع فلان، لأنه مدافع عن فلان، لأنه كذا، ويترك النظر إلى الكفاءة في أمر الدين وفي أمر الدنيا. ولذلك جاء في حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه ذهب للنبي صلوات الله وسلامه عليه ومعه مجموعة من الأشعريين. هؤلاء الأشعريون كانوا يعني من أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم. الأشعريون الأشعريون أصله من اليمن، أصله من اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الإيمان يمان والحكمة يمانية، فلذلك كانوا يحبوا الأشعريين، وكان فيهم صفات جميلة في الأشعريين أنهم يواسي بعضهم بعضا. لما يجي زمن شدة ما فيش حد يقول مالي ومالك، لا، مالنا كلنا مع بعض، يجمعوا كل الأموال يحطوها مع بعض ويوزعوا على بعض بالسوية. فكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات العظيمة. ولكن مع ذلك يروي أبو داود من حديث أبو موسى أنه انطلق مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إن قالوا له لنا حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، خدهم وذهب ما يعرفش إيه الحاجة. فلما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله جئنا لتستعين بنا على عملك، جايين عشان تشغلنا، أنت بتبعت ناس يجمعوا الصدقات وبتديهم أدرة، بتبعت ناس يعملوا كذا، إحنا جينا عشان تشغلنا وتعطينا أدرة. ونكون النبي صلى الله عليه وسلم يشغل أحدا يجمع الصدقات هذه أمانة، لابد يختار الإنسان الكفء. إذا كان أبو ذر وهو من هو أصدق الناس لهجة، ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء من ذي لهجة أصدق من أبي ذر رضي الله عنه. ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. يقول لأبي ذر أنا أحب لك إلا أحب لنفسي، أحب لك أن أنت تكون إنسانا أمينا تكون تدخل الجنة، وأنا أحب لنفسي ذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتولى أمر المسلمين وتولى أمر، لأنه قوي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، أبو ذر لا يقدر على ذلك. فيقول له اوعى يا أبا ذر لا تتولى أمر يتيم ألا ما تقومش بأمره، ولا تتولى على اثنين تكون حكما إن شاء الله على اثنين، أميرا على اثنين لا تتولى. كان أبو ذر يعمل بذلك، ينصح الناس بالنصح في الله سبحانه ويشدد في نصحه للناس، أما يتولى شيء لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك ضعيف. فهنا يجي الاثنين مع أبي موسى ويطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم شغلنا، فيكون الجواب منه صلى الله عليه وسلم ما بيجملش، قال إن أخوانكم عندنا من طلب، إن أخوانكم عندنا من طلب. كلمة شديدة شديدة، إن اللي يطلب مننا عمل نشك في أمانته، هذا لا يكون أمين. الأمين اللي احنا نطلبه اللي احنا نشوفه يصلح نقوم نقول تعالى اشتغل في الحاجة الفلانية، هذا حري أن يوفق. أما الإنسان اللي بيرمي نفسه عشان شغلني قاضي، شغلني حاكم، شغلني أميرة، شغلني وزيرة، شغلني كذا، الطالب للشيء لا يعان عليه. ولذلك الذي يطلب القضاء لما يسعى عليه ويجري عليه وكذا لا يعان ولا يوفق ويترك لنفسه، والذي لا يسعى إليه ويأتيه القضاء الله عز وجل يكون معه ويعينه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوانكم عندنا من طلب، يعني العمل، من طلب أن يولى على عمل، وخاص الأعمال اللي فيها المال، يجمع الصدقات ويوزع الصدقات لعله أنه نفسه تحدثه في يوم من الأيام يأخذ لنفسه حط في جيبه، فيقول إن أخوانكم عندنا من طلبه. فاعتذر أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا رسول الله لم أعلم لما جاء، هم طلبوا مني بس أوصلهم ليك، أنا جبتهم، أنا معرفش والله لأي شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل. وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده. اللي بيطلب مننا شغلني كذا عندك، اجعلني قاضي على الناس، اجعلني حكما على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم لن ولي مثل هذا. قال ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن. شغل مين يجمع الصدقات من اليمن؟ أبا موسى الأشعري. أبا موسى مش راح يطلب حاجة، ده رايح يشفع لدول يطلبوا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عرفش ما يطلبوا إيه. فلما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنت أبا موسى ما طلبتش حاجة، أنت الذي تصلح، روح اجمع صدقات اليمن وذهب إلى اليمن. فأرسله صلى الله عليه وسلم وأتبعه معاذ ابن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وصلوا اليمن، كانوا حكاما بين الناس، كانوا معلمين للناس، أبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل كان يعلمان أهل اليمن ويحكمان بين الناس، وأيضا يجمعان الصدقات ويوزعانها على الناس ما يفيض يرسلانه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. كان الاثنين مش كل واحد همه أنه أمير في المكان اللي هو فيه وأنه همه الدنيا، لا لا لا، ده كانوا لازم يجتمعوا هما الاثنين، ده يدي من المحافظة بتاعته وده من المحافظة بتاعته، ويجتمع الاثنين مع بعض وبعدين يسأل أحدهم الآخر عامل ايه في القرآن، عامل ايه في القرآن. كان الصحابة يسأل بعضهم بعض بتقرأ القرآن ولا لا، تحفظ القرآن ولا لا، حفظت قد ايه، عملت ايه. اللي احنا بننسى لما نقف نتكلم بعضنا بعض ولا حد يبالي قريت قرآن، بل لما تلاقي حد قاعد يقرأ قرآن في المسجد تروح تشغله وتعطله عن اللي هو فيه وعايز اسألك سؤال وعايز اقولك مش عارف ايه، وتكلمه في امر الدنيا وتشغله عن القرآن، بل وتشغله كمان عن التسبيح بعد الصلاة، يبقى لسه هيسبح يا رأيت الكرسي تلاقي نفسك طالع تجري عليه عندي كذا عملت كذا، تنسى وتنسيه. لا لا لا، هنا شوف الاثنين، هذا والي وهذا والي، يعني أمير في مكان وده أمير في مكان. فإذا اجتمع الاثنين يتذاكران أخبار صلاة الليل، بتقوم الليل ولا نسيتها، ولا الشغل بالنهار مع الناس ينسيك قيام الليل، لا لا بنقوم الليل، أبو موسى يقوم الليل ومعاذ بن جبل يقوم الليل، أحدهما يقول أنا أقوم وأنام فأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. ده معاذ بن جبل يقول إن أنا قبل الليل بنام شوية استريح عشان أقدر أقوم بالليل وأرجو في النوم اللي أنا بنام عشان أقوم أصلي القيام بالليل، أرجو الثواب على النوم زي ما برجو الثواب على القيام. وأبو موسى الأشعري يقول أنا أقرأ القرآن أتفوقه تفوقه. وكان أجمل أو من أجمل الصحابة صوتا كان أبو موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا ونغمة جميلة من نغمات سيدنا داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الغرض إن كان هم الصحابة الآخرة ما كانوا يطلبون الدنيا ولا يطلب أحدهم أن يولى فيها، بل كانوا يهربون منها. أخذ منهم ذلك الصالحون ممن جاءوا بعدهم، فكانوا يهربون من الولايات لا يطلبون ولاية أبدا. الإمام أبو حنيفة يعرض عليه القضاء وتعالى اشتغل قاضي قاضي قاضي, قاضي القضاء، هيحكم في الأمراء وفي من دونهم من الناس في الجميع هيحكم فيه، يرفض أبو حنيفة ويهرب من القضاء. ويجيب الخليفة يقول لا أنت قادر، يقول أنا أدرى بنفسي، أنا لا أعرف، ما أدرش أن أنا أحكم بين الناس. يقول كذبت، قال فقد شهدت عليه. شوف شوف الجمال، شوف الفقه بتاع أبو حنيفة. يقول إذا كنت أنا صادقا فأنا أقول لا أقدر،
وإذا كنت بشهادتك كاذبة إذن بتأول أننا ما أمليش في القضاء. فعوقب أبو حنيفة على ذلك. الإمام مالك رفض. الإمام مالك رحمة الله عليه. الإمام الشافعي توصف عند الإمام أحمد، روح في اليمن اشتغل في اليمن هناك، عايز تكون قاضيا في أهل اليمن، وبالمرة تسمع من عبد الرزاق في اليمن أنت عايز تسمع منه يقول لو حدثتني في ذلك بعدها ما رأيتني بعدها. الشافعي شيخ أحمد رحمة الله عليه، إمام أحمد يقول له لو طلبت مني مثل هذا الطلب تاني مش هتشوفني تاني. فالإمام الشافعي نفتح له السيف تشتغل قاضي ولا ما. كانوا يعرفون الأمانة وإن أداء الأمانة صعبة، لذلك كانوا يبتعدون، لا عايز قاضي ولا عايز وزير ولا عايز منصب، خليني في الدين أبلغ دين الله. فكانوا يبلغون دين الله فانتشر بهم هذا الدين العظيم. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الخيانة الذي يخون الناس، ما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم كحرمة أمها. يعني اللي خارجين من الصحابة يجاهدون في سبيل الله سايبين نسائهم وسايبين عيالهم وخارجين، يقول حرمة هؤلاء النساء كحرمة الأمهات، زي ما أنت بتخاف على أمك تخاف على زوجة هذا الإنسان اللي خارج يجاهد في سبيل الله، تقضي لهم حوائج أهل البيت هؤلاء وتحافظ على حرمة النساء. يقول النبي صلى الله عليه وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم. إنسان خرج مجاهدا وإنسان تاني من القاعدين ذهب لأهله يخون هذا الذي خرج يجاهد في سبيل الله في أهله إلا وقف له يوم القيامة. ربنا يجيب هذا الخائن أمام هذا المجاهد يوم القيامة، خذ منه اللي انت عايزه، خذ منه اللي انت عايزه. تخيل الإنسان يوم القيامة أحوج ما يكون للحسنات، أحوج ما يكون، يكون هذا الإنسان الخائن عمل حسنات كثيرة وعمل وبعدين خان هذا في أهله، ويدي المجاهد يوم القيامة هات كل الحسنات بتاعتك شيل عني السيئات يلا على النار. هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء. إن شاء الله يأخذ كل عمل هذا الإنسان ينفع ويدخل به الجنة، وهذا الإنسان يروح النار والعياذ بالله. قال فما ظنكم، فما ظنكم في ذلك؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الصحابة يحذر من بعدهم من الخيانة، لا تخن الذي تخونه في أهله أو في ماله أو في شيء عنده، ستأتي يوم القيامة ويأخذ منك حسناتك، ومش هيأخذ منك حسنة ولا اثنين، ربنا يقول خذ اللي انت عايزه اللي انت عايزه. والإنسان لما ينتقم من عدوه مش هيسيب له حاجة، هيأخذ كل ما عنده. سأنت قال له خانه في أهله هيسيب له حاجة، هيأخذ كل حسنة يدخل النار في قعر جهنم يعذب فيها والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، إياكم الظن لا تظنوا. التظن للإنسان يقعد بالفهلوة كده ويعمل نفسه فهم كل حاجة، أظن فلان كذا، أظن أعيس كل حاجة يقولها تحصل اللي هو بيقول، يكون كذابة. إياكم الظن ده من حسن ظن الإنسان في نفسه، من غرور الإنسان إن عايز كل حاجة أنا أظن فلان كده فيقول. لا، النبي صلى الله عليه وسلم بس هو اللي يقول هذا الشيء. الملهمون والمحدثون من الأمة كعمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإحنا من نقس نفسنا على النبي صلى الله عليه وسلم على عمر، ولكن الإنسان لا يشهد إلا بالواقع. شفت حدا بعينك بناء عليها تحكم، ما شفتش حدا بعينك ما تقولش أظن كذا. الظن أكذب الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. الظن أكذب الحديث، والظن يدفع الإنسان لما يقول واحد أنا أظن كذا حيحصل، يقوم التاني يقول له ما حصلش اللي أنت بتقول، يقوم يتجسس ويتحسس عشان يقول بص مش قلت لك إنه حصل، أنا أظن فلان فيه كذا، يقوم يتجسس على فلان عشان يوري لك إن الظن بتاعه صح. ولذلك عقب ذلك بقوله لا تجسسوا ولا تحسسوا. لا تجسسوا، يتجسس الإنسان في السر يفتش عن حد، التحسس في العلن يبحث عن سيئات الإنسان، يقول لك لا في علن ولا في سر، ابعد عن عيوب الناس الذي يتتبع عورات الناس يسلط الله عز وجل عليه من يتتبع عورته حتى يفضحه في قعر بيته. من الأحاديث أيضا قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: المسلم أخو المسلم لا يخونه، لا يخونه، المسلم أمين لا يخون أحدا أبدا، لا مسلما ولا كافرا. المسلم يتعود ويتعلم إن الخيانة في النار، أي صاحبها في النار، فلا يخون أحدا حتى في جهاده الأعداء. يوم يؤمن العدو يقول أنت في أمان بس تعال، لا يجوز له أن يؤذيه طالما أمنه. فهنا يقول لا يخون أخاه المؤمن ولا يكذبه ولا يخذله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، عرضه وماله ودمه. وربنا يعلمنا في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم، لا يستهوينكم، لا يدفعنكم بغض قوم أن تظلموهم ألا تعدلوا، لا اعدل حتى مع اللي بتكرهه. مش كونك بتكره إنسان وجالك هذا الإنسان في مسألة بتحكم عليه عشان أنت ما بتحبوش، لا. لا يجرمنكم شنآن، أي بغض وكره، شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنه سيكون بعد الصحابة والله عليه أقوام يخونون ولا يؤتمنون، يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون. يعني يذهب يشهد وهو كذاب، ما حدش بيطلب الشهادة لسه عارف أنه كذاب، ومع ذلك لا يتورع أن يكذب ويشهد بالكذب. وينذرون ولا يوفون، ينذر لله علي أعمل كذا ما يحصل كذا، يحصل كذا ما أعمل شحا، ينذر ولا يوفي. ويظهر فيهم السمن، معناه اهتموا بالدنيا، هموا في بطنه يأكل ويشرب وما يهموا شيء، أمر أمر الدين. يظهر فيهم السمن هؤلاء الأقوام اللي بيخونوا واللي لا يؤتمنون واللي ما تقبلش شهادة هؤلاء، ومع ذلك يشهدون وينذرون ولا يوفون. مش ممكن يكون مثل هؤلاء أهل الجنة، ولكنها صفات أهل النار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من أشياء من ضمنها الخيانة، يتعوذ بالله من الخيانة، إن يكون معه أحد يخونه. وكان المنافقون يدوروا يتربصون إزاي يخونوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء، يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضريع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع، هم جربوا الجوع، جربوا الفقر، جربوا إزاي يقعد النبي صلى الله عليه وسلم يوم ويومين وثلاثة وما فيش عنده أكل عليه الصلاة والسلام. ما جربناش إحنا هذا الشيء. كثير منا تلاقيه يكذب ويقول لك إحنا مش لاقيين ناكل، وهو بيأكل وبيفطر وبيتغدى وبيتعشى، يقول لك مش لاقيين ناكل. لا، اللي مش لاقي يأكل أهو. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه الليلة والتانية وما فيش طعام في البيت، لغاية ما يربط الحجر على بطنه علشان يقدر يصلب ظهره صلى الله عليه وسلم. أبي الجوع، كان يتعوذ بالله من الجوع: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الجوع صعب جدا، يدع الإنسان ما يعرفش ينام، يحاول إنه ينسى الجوع اللي هو فيه ويحاول ينام مع شدة الجوع، بطنه تقرصه وما يقدرش. اسأل إنسان مريض من مرضى السكر كده وشوف لما يجوع يحصل له إيه. مريض السكر هذا تلاقي وقت ما يجيله يهبط السكر عليه بيموت، بيموت، تلاقي بطنه بتاكله عمال مش قادر يصلب طوله. هذا الجوع، الجوع، الجسم بيحرق السكر اللي فيه، يوم الإنسان يحتاج يبقى تلحقه تديله حاجة حلوة يأكلها ألا يموت فيه وهو في غيبوبة السكر تديله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجوع فإنه بئس الضجيع. اللي زيه إيه كمان؟ الخيانة. زي ما الجوع يضيع الإنسان يمنعه نومه ويموته في النهاية، كذلك الخيانة، الخيانة يخون إنسان ممكن تسبب في موت هذا الإنسان. قل أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. أعوذ بالله من الخيانة. البطانة، بطانة الإنسان الرفقة اللي حواليه، الأقرباء، الناس القريبين منه. فإذا كان البطانة بتاعتك فيهم خونة يضيعوك، يضيعوك. فكان يتعوذ بالله من الخيانة، أن يكون في بطانته أو الأقربين منه صلى الله عليه وسلم من يخونونه عليه الصلاة والسلام. قال: فإنها بئسة البطانة. للحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.